أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما اشتهر بين الأصوليين من أن جميع الوقائع فيها أحكام، وأنه لا يوجد شيء يتصف بالفعل أو الترك الاختياري إلا وهو مطابق لحكم في الواقع. بمعزل عن كاشف هذا الحكم من عقل أو نقل، وهذا البحث لا بد أن يطرح ثبوتا أولا وإثباتا ثانيا. أما على مستوى عالم الثبوت فقد استدل على ذلك بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما تقدم، وأن كون المصالح والمفاسد الذاتية في الأشياء يقتضي بمقتضى علم وحكمة المولى جعل الأحكام طبقا للمصالح والمفاسد، وقد أجبنا على هذا الدليل فيما تقدم. وخلاصته أنه صحيح أنه حيث وجد الرجحان المطلق أو في طول الكسر والانكسار لأحد الطرفين فمقتضى كمال صفات المولى وللزوم اللطف منهم، يعني كلمة عليه بتسبب حلحزيات، بمقتضى هذه الصفات أن يجعل أحكاما على طبق الجهة الراجحة، ولكن هذا لا يقتضي ثبوتا جعل حكم حيث لا رجحان ابتداء أو في طول الكسر والانكسار، يعني تنافي المقتضيات ملاكة مع تساويها في المحصلة النهائية. فيكفي عقلا ما دام لا يوجد مقرب أو مبعد من جهة نفسه متعلقات الأشياء، يكفي عقلا أن لا يجعل حكما. في هذا المجال نعم يحكم العقل حينئذ إما بالحاضر حيث لا يعلم بمقتضى قاعدة المالكية والمملوكية أو ما تسمى بشك المنعم، أو الإباحة على مستوى الحكم العقل. وليس المقصود من الحكم العقلي هنا كما هو واضح الذي يكون واسطة في إثبات حكم شرعي، بل الكلام في مرتبة متقدمة على الجعل الشرعي. والخلاصة أن هذا الدليل يثبت أنه لا يمكن مع وجود المقطع وخلو المانع أن لا يجعل المولى حكما في حال الرجحان غير المزاح، يعني وجود مقتضى ما في مانع، لكنه لا يقتضي جعل حكم حيث لا رجحان. وهنا لا تنقسم الإباحة المفترضة سواء العقلية أو التي للشارع جعلها، لكن ما في دليل على إلزامه بجعلها بمقتضى صفاته، لا مجال أقول هنا بلحاظ المتعلقات والمصالح والمفاسد في نفس الأشياء لتقسيم الإباحة إلى لا اقتضائية واقتضائية. إذ معنى وجود الرجحان في أحد الطرفين بقسميه في كل طرف، يعني رجحان اللزوم غير اللزوم، هو جعل الحكم. وحيث لا يوجد رجحان فمعنى ذلك بلحاظ الواقعة بما هي هي، يعني الشيء الخارجي الموضوع، لا رجحان. وحيث لا رجحان لا اقتضاء كما هو واضح. والذين قسموا الإباحة إلى إباحة لا اقتضائية وإباحة اقتضائية قسموها بلحاظ المكلف لا بلحاظ كل متعلق متعلق من المتعلقات. بمعنى وجود مصلحة في كون المكلف مخلف سرب حر الفعل، وهذا إما أن يطرح على أساس متعلق من المتعلقات فلا تنفك هذه المصلحة عن الوجود بلحاظ المكلف في جميع الموارد التي لا يوجد رجحان فيها من أحد الطرفين، وإما بلحاظ كل متعلق من المتعلقات وهذا يلتقي. إذا نظرنا إلى كل متعلق من المتعلقات التي لا رجحان فيها في أحد الطرفين أو تزاحم المقتضيان وكانت النتيجة تساوي على مستوى الميلاد، يقتضي
حيث ينظر إلى متعلق بخصوصه أنه لا محل له إلا حيث يكون، حيث لا يكون هنالك رجحان في أحد الطرفين في المتعلق. لأنه إذا وجد رجحان ما إلى معنى الإباحة بالمعنى الأخص، لا معنى لأن يكون هناك رجحان في المتعلق في أحد الطرفين ومع ذلك تكون المصلحة واقعا. جعل الإباحة بالمعنى الأخص هذا تناقض كما هو واضح وتهافت. كل في الفرد مفروض في مصلحة. وعلى هذا الأساس فالتقسيم إلى اقتضائية ولا اقتضائية يظهر لنا والله العالم أنه لا يعود بالدقة إلى محصل إن لحظ فيه عموم الوقائع، وكذلك إذا لحظت كل واقعة واقعة على حيالها، بل لا محل له إلا بلحاظ عدم وجود ملاك يقتضي الرجحان في أحد الطرفين في المتعلقات. وعليه فقد يصاغ هذا الأمر تارة بعجم وجود ملاك في جعل حكم رجحاني لطرف الفعل أو التارك لكلا قسميه في كل من الطرفين، وقد يصاغ بالقول بأن المصلحة في أن يكون المكلف حرا في اختياره، لكن لا معنى لهذه المصلحة بالمعنى الأخص يعني مع وجود ملاك رجحاني في أحد الطرفين. نعم هذا الكلام غير وجود مصلحة تنظيمية للشارع بما هو شارعي كلية مجموعية إن صح التعبير حاكمة في أن يجعل قاعدة أولية واقعية في صدر صدور الدين مثلا، مثل أحل لكم ما في الأرض جميعا، ثم بعد ذلك يطرأ التشريع شيئا فشيئا. إذ مثل هذا الجعل وإن كان تشريعيا لكنه ناشئ من ملاك حاكم على ملاكات كامنة في الأشياء، ولا يأتي في الذهن ثبوتا غير هذا المقدار من البحث. إذن الخلاصة ثبوتا لا يوجد ما يقتضي جعل الحكم الترخيصي من الطرفين، يعني الإباحة بالمعنى الأخص بلحاظ المصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقات. فالاستدلال بالتحسين والتقبيح الذاتيين وإن كان يفضي إلى لزوم جعل الأحكام الرجحانية الأربعة، لكنه لا يفضي إلى
جعل الحكم في الموارد التي لا رجحان فيها، بل يكفي عدم جعل الحكم. واللطف المقرب ليس في عرض هذا البحث، هذا الذي كنت أقصده بلحاظ صفاته العليا، لا يقتضي أكثر من تقريبه من المصالح وتبعيده عن المفاسد التشريع. هذا منتفي في الإباحة بالمعنى الأخص كما لا يخفى. وأما إثبات فقد ثبت في محله، وقد استفرغنا البحث فيه في أواخر العام المنصرم، أن الحكم العقلي الأولي قبل التشريع وإن كان هو الحظر عندنا العقلي، هذا مش واسطة في إثبات حكم شرعي، هذا قبل الشرع، لكنه ثبت لدينا حكم شرعي واقعي عريض هو إباحة كل شيء للإنسان، وهو امتنان في صدر صدور الدين أو في صدر التشريع. فما بعرف الأديان الأخرى موجودة أكثر شيء أو لا، في دين الإسلام واضح كتابا وسنة أن الأشياء كلها على الإباحة في البداية. ثم صدر بعد ذلك وفي طوله تشريعات واقعية ناظرة إلى المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات الأشياء بما اقتضته مصلحة التدرج في التشريع التفصيلي. ولذا فإن هذه الأحكام المجعولة الأربعة تمثل تقييدات في إصالة الإباحة الواقعية المجعولة بدوا في بداية التشريع. وفي طولها لا ضرورة للقول بجعل إباحة واقعية في موارد عدم وجود الرجحان، إما مطلقا لأن الملاك متمحض في أحد الطرفين أو في طول الكسر والانكسار حيث لا ترجحان، كما لو وجدت جهتا مصلحة ومفسدة متوازيتان من حيث النتيجة، إذ يكفي هذه الإباحة الواقعية المجعولة حيث لم تقيد بقيد في موارد عدم الرجحان الملكي كما لا يخفى، بل قد يدعى أكثر من هذا بأن يقال بأن الموارد الموجودة في الكتاب والسنة التي تتحدث عن إباحة واقعية لأشياء بخصوصها أقول قد يبدع ليست سوى تأكيد على مقتضى أصالة الإباحة الثابتة في صدر التشريع قبل صدور الأحكام الإلزامية في الطرفين أو الترخيصية الرجحانية يعني الاستحباب والكراهة، لكن هذا الكلام الذي قد يدعى يمكن التنظر فيه بالدقة بأن يقال بأن المفروض أن أصالة الإباحة العريضة الرافعة لأصالة الحظر العقلي أو المؤكدة لأصالة الإباحة العقلية عند القائل بها قبل التشريع
لأنه اللي بيقولوا بأصالة الإباحة العقلية ما بيقولوا بأنه الشارع ما له حق يجعل الحظر ابتداء. ولذلك حكم العقل هنا ليس تجهيزيا، وهذا واضح. هذا مش ما يطرحونه في البراءة، نظيره لكن في رتبة أسبق. موضوعها ليس وجود المصالح والمفاسد في الأشياء، بل موضوعها هو تحرير المكلف من مراعاة حق المالكية الطلقة لله سبحانه وتعالى، التي يحكم عقله على أساسها بالحظر في كل شيء ابتداء. بينما موضوع الإباحة المجعولة بدليل في مورد من الموارد على أقل تقدير هو الكشف عن عدم وجود ملاك رجحاني في أحد الطرفين، لا لزومي ولا غير لزومي. هذا المعنى مش موجود في الإباحة المجعولة قبل التشريع التفصيلي، لكن هذا الجعل الثاني في مورد من الموارد جعل الإباحة قد يتنظر في كونه جعلا تشريعيا تكليفيا بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ قد يقال هو في قوة الإرشاد إلى عدم وجود حكم تكليفي رجحاني لا أكثر من هذا. فلا تكون هنالك إباحة حقيقية مجعولة في موارد غير عدم الرجحان غير الإباحة الأولية. المفروض ما عندنا شيء على مستوى مبادئ التشريع يقتضي رفع تلك الإباحة الأولية في هذه الموارد، إذ لا ملك رجحاني فيها. وهذا في الحقيقة وبالدقة يقتضي على شيء اسمه الإباحة الاقتضائية بالمعنى الدقيق للكلمة يا إخوان. وهذا ينفي أيضا ما ذكره المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه في بعض مباحثه، من أن الإباحة على أساس الملاكات هي عدم حكم، لا حكم في عرض الأحكام الأربعة، وإن كان كلامه منصبا على لحاظ الملاكات في المتعلقات تفصيلا، إذ أمكن بهذا الذي ذكرنا تصوير إباحة مجعولة من الشارع بمصلحة نوعية لا يرفعها إلا الاقتضاء الرجحاني حيث وجد في المتعلقة، وهذا جعل تشريعي وثبت بدليل أنه مجعول في صدر الشريعة كما شيدناه في الأبحاث السابقة في العام الممصر. هذه صفوة الكلام يا إخوان في البحث الثبوتي والإثبات.
ولم أجد تنظيما لهذا البحث في أي من الكلمات بهذا الشكل، مش على مستوى الاختيار، يعني الكل يدعي الدعوة ويمشي، ما شفت حدا بحثها بشكل يضيء على نكاتها. لكن وجدت بعض المحققين المعاصرين، وهو المحقق الشعراني رضوان الله عليه، وهو كان من الجامعين بين المعقول والمنقول في عصرنا، وأستاذ جملة من كبار المحققين في أواننا، الشيخ حسن زاد آملي والشيخ جواد آملي وجماعة آخرون كثر، وهو كان من كبار علماء طهران، وله كتب مفيدة، له تعاليق على الوافي مفيدة جدا، وله تعاليق على مجمع البيان، للأسف إن الطبعات المشتهرة خالية من هذا التعليق، وله دراسات في المعقول والمنقول، من جملتها أنه شرح الكفاية وسماه عذب المنهل، ثم قدم بمقدمة بمقدار جزء بعد تصنيفه الشرح سماه المدخل إلى عذب المنهل. في هذا الكتاب يعنون بمقدار سطور قليلة تحت عنوان لا تخلو واقعة من حب، سمعني العنوان هو منه أو من المحقق للكتاب مو مهم، المهم المعنوان. عندما يبحث يستدل بالدليل الآنف، وقلت هذا دليل ينسب إلى بعض المتقدمين وأوائل المتأخرين، الاستدلال بالتحسين والتطبيع الذاتي، وورد ما ورد عليه ويرد عليه أيضا لأنه سيرهم. لكن الملفت اللي تفرد به أنه بعد هذا ماذا يقول؟ يقول ولا بد أن يكون المراد من الحكم ها هنا، أي الذي لا تخلو منه واقع، أعم من الحكم المولوي والإرشادي، فإن معرفة الله تعالى لها حكم وهو الوجوب لحسنها الذاتي، لكن ليس وجوبه مولويا، وكذلك ملازم المحرم له حكم البت، ما ممكن يكون واجب أو مستحب بالفعل ما دام ملازما، إلا إذا بطل المحرم محرم نتيجة هذا الملازم، كان الملازم أهم، ها؟ بصير تزحم. وليس حكمه الوجوب والاستحباب وغيرهما إلا الحرمة، لكن حرمته مش حرمة مولوية، ولكن حرمته إرشادية ومقدمة الواجب بالوجوب الإرشادي أيضا، واجبة بالوجوب الإرشادي، وكذلك الإطاعة واجبة إرشادا، ايه عبارته يا اخوان؟ نحن عندنا شيء اسمه تكليف مولوي، والاحكام التكليفيه الخمسه المبحوث عنها هي احكام المولى بما هو مولى، الشارع بما هو شارع، وعندنا أحكام إرشادية، وما راح أدخل الآن في تفاصيل البحث، راح يجي إن شاء الله التقسيم الحكم ضمن أقسام الحكم، لكن إجمالا الحكم الإرشادي ما يسمى بالحكم الإرشادي في اصطلاحاتهم على قسمين رئيسين، هنالك حكم إرشادي الحد الأوسط في الإثبات فيه متمحض في العقل، وهو من شؤونه ولا طريق للشرع بما هو شرع إليه، مثل حكم العقل بلزوم النظر والبحث والمعرفة، مثل حكم العقل بلزوم الإطاعة وهكذا.
كلام احكام العقل العملي لسه مش النظر. واضح؟ وهنالك فيما يسمى بالإرشاد في كلامهم ما لا يكون للعقل مجال في إثبات حده الأوسط، مثل اشتراط الصلاة بالطهور، مثل اشتراط ما أدري الصلاة بالاستقبال، مثل ما ذكر هنا ولكن حرمته إرشادية. طبعا هذا في نظر، لأنه هذا عقلي بحث الظاهر. بعبارة أخرى، الأحكام المرشدة إلى الشرائط والموانع التي لا تثبت إلا بجعل من الشارع بما هو شارع، مثل استقبل بذبيحتك، مثل لا تصلي فيما لا لم يذكى، فيما لا يحل أكل لحمه، هذا كله بسموه إرشاديات، إرشاد إلى الشرطية أو إرشاد إلى المانعية. إذا كانت الشرطية شرطية تشريعية فالإرشاد إرشاد إلى جعل تشريعي، مش نفس الإرشاد جعل تشريعي، وإن لم يثبت بدليل خاص، ما وصلنا بآية أو برواية، من نفس هذا بالدلالة الالتزامية نكتشف الجعل التشريعي، فنقول ثبت لدينا بهذا جعله تشريعا ولو بنحو المدلول الالتزام. أقول قطعا البحث شامل لما كان كذلك، إذ هذا من أدلة التشريع أساسا. أنا شو عندي تشريع على وجوب الاستقبال بالذبيحة بالله غير استقبل بذبيحتك؟ إرشاد إلى شرطية الاستقبال لحل أكل اللحم، أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحم، ما هذه أدلة التشريع عندنا للشرطية والمانعية؟ فلا بد من القول بشمول محل البحث لمثل هذه، وهذه واضح أنها تشريعات، يعني كواشف عن تشريعات ولو بنحو الدلالة الالتزامية، لكن جعله البحث شاملا لموارد الإرشاد العقلي المستقل، مثل حكم العقل بوجوب البحث والنظر والمعرفة لله عز وجل، أو حكم العقل بلزوم الطاعة، فإن هذا مجانب للصواب كما لا يخفى، إذ بحثنا في عدم خلو واقع عن حكم شرعي، وليس بحثنا عن الأحكام العقلية التي لا تستتبع حكما شرعي بالملازمة أو تكون واقعة في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يعني حكم العقل بالإطاعة اللي هو جعله آخر مصداق من المصادر، ولا أظنه يحتاج إلى توضيح بأكثر من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.